صدق الله العظيم.
العاشرة في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله ناشة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يبدأ مناورات بحرية بتكتيكات جديدة ومنظومات محلية الصنع. سقوط طائرة تجسسية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة أربيل شمالي العراق. ووزير خارجية تركيا يعلن رغبته بلقاء نظيره السوري ويؤكد معارضة واشنطن لتقارب البلدين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. طلقت فجر اليوم الجمعة مناورات ذو الفقار 1401 المشتركة لجيش الجمهورية الإسلامية بكلمة السر يا زهراء سلام الله عليها. وقال العميد علي رضا الشيخ المتحدث باسم المناورات أن هذه المناورات بدأت خلال الليل في مناطق جنوب شرق البلاد وسواحل مكران في المنطقة الممتدة من شرق مضيق هرمز إلى ميناء جواتر وبحر عمان حتى مدار 10 درجات شمال المحيط الهندي. وأضاف أن وحدات المشاة والمدرعات ومنظومات الدفاع الجوية والبحرية والسفن والبوارج والغواصات بدأت المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات التي تهدف لرفع الجاهزية التدريبية والقتالية وللنهوض بأمن المنطقة. اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الولايات المتحدة باختلاق الأعذار قبيل اختتام المفاوضات غير المباشرة لإلغاء الحظر. وقال إسلامي إن مفاوضات الاتفاق النووي اكتملت لعودة أمريكا لالتزاماتها وكتبت جميع النصوص قبل نحو 5 أشهر، لكن واشنطن هي التي قدمت أعذارا في اللحظات الأخيرة. وأضاف أن الأمريكان يقولون أننا ذهبنا من أجل الاتفاق وإيران تريد شيئا جديدا، ولكن في الواقع أن أمريكا هي التي طرحت أمورا جديدة، موضحا أن سبب غضب أمريكا اليوم هو دقة الصواريخ الإيرانية، وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون الدخول في صراع عسكري مع إيران. رد ممثل روسيا على في المنظمات الدولية في فيينا أوليانوف على التصريحات غير البناءة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية حول مفاوضات رفع الحظر عن إيران. وكتب أوليانوف في حسابه على تويتر: على ما يبدو تقلل ألمانيا من أهمية عدم الانتشار النووي فضلا عن خطر حدوث تصعيد خطير وغير منضبط للوضع إذا ظلت مفاوضات خطة العمل الشامل المشتركة غير مثمرة. وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت أن برلين لا ترى أي سبب لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران. سقطت طائرة مسيرة تجسسية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة أربيل شمالي العراق. وأكد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان العراق سقوط طائرة مسيرة استطلاعية لقوات التحالف الدولي على موقع خال في منطقة جيزنيكان التابعة لناحية بحركة في أربيل. وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش العراقي مقتل 6 إرهابيين بعد تدمير وكرين لتنظيم داعش في محافظة ديالى بضربة جوية، فيما تمكنت قوات الحشد الشعبي من تدمير مقرات تابعة لعصابات داعش بمحافظة كركوك. قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن بلاده تخطط لعقد لقاء وزاري مع سوريا كمرحلة ثانية لخارطة الطريق، مشيرا إلى أنه لا موعد محددا للاجتماع. وأكد أوغلو معارضة بعض الدول وخاصة أمريكا للتقارب بين أنقرة ودمشق، واصفا اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا بموسكو بالمفيد. كما أعلن أن القوات التركية ستنسحب من سوريا عندما يتحقق الاستقرار السياسي في البلاد وفق تعبيره، مشيرا إلى إمكانية العمل المشترك مستقبلا بين تركيا وسوريا لمكافحة الإرهاب. إلى ذلك شنت قوات قسد عملية في شمال وشرق سوريا بهدف ما أسمته القضاء على خلايا داعش. بدأ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس تحركه برفع الحصانة عن 13 قاضيا حتى يتمكن من استجوابهم على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم إرهابية. إلى ذلك اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد من وصفهم بالغارقين في الفساد بالسعي لضرب الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة والتطاول على رموزها. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
نحو تصعيد أوسع تتجه الأوضاع في تونس على خلفية الانتكاسة التي سجلتها صناديق الاقتراع والمقاطعة التي شهدتها الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي سجلت نسبة مشاركة تجاوزت 11% بقليل، مقاطعة قلل من أهميتها رئيس الجمهورية قيس سعيد. الرئيس سعيد حذر من أطراف قال إنها تسعى إلى ضرب الدولة من الداخل عبر استهداف السلم الأهلي، مشددا على أنهم سيتحملون مسؤوليتهم كاملة وأن لا مجال لأن يحل أحد محل الدولة ومؤسسة، متهما من وصفهم بالغارقين في الفساد بالسعي إلى ضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة، وشدد على ضرورة تطبيق القانون عليهم، داعيا القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية وتصدي لكل من يحاول تطويع القانون للإفلات من العقاب. طلب الرئيس سعيد لم يبقى طويلا على طاولة القضاء حتى بدأ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحركه بمطالبة المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن 13 قاضيا حتى يتمكن من استجوابهم على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم إرهابية، ليستدعي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء القضاة المعنيين للحضور إلى مقره في 24 من الشهر القادم. في الطرف المقابل يبدو أن القوى المدنية اتخذت قرارا بالتصعيد هي الأخرى، حيث أقر الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما يومي 25 و26 من الشهر المقبل في وسائل النقل البري والبحري والجوي، رفضا لما وصفها بسياسة الحكومة لتهميش الشركات العامة وللمطالبة بإنقاذ القطاع من الوضع المزري الذي يتخبط فيه والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية وفق الجامعة العامة للنقل.
أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد أن كيانه بدأ حوارا نزاء انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهام بالكامل. وقال لبيد أنه في حال واصلت حكومة نتنياهو المسار الذي رسم لإتمام انضمام السعودية يمكن الوصول مع الرياض لتطبيع كامل في وقت غير طويل. يذكر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في لقاء مؤخرا بالأسابيع الأخيرة مع مسؤولين أمريكيين أن العلاقات السعودية الإسرائيلية تتجه نحو التطبيع. كما أفادت مصادر عبرية بأن نتنياهو أعلن أن أحد أهدافه الرئيسية في الفترة المقبلة سيكون توقيع اتفاق سلام مع السعودية. وأخيرا انضمت الولايات المتحدة للدول التي فرضت قيودا على الوافدين من الصين بعدما أعلنت بكين رفع القيود على المسافرين الخارج فيما يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا محليا. وتشهد المستشفيات الصينية حالات اكتظاظ بسبب كورونا الذي يؤثر بشكل حاد على المسنين بعدما تخلت بكين عن سياستها الصارمة عقب اندلاع تظاهرات واسعة. هذا وأعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى عزمها فرض اختبارات على جميع الوافدين من الصين، فيما أكد مسؤول صحي أمريكي أن التفشي السريع الذي يشهده هذا البلد يزيد من مخاطر ظهور متحورات جديدة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يبدأ مناورات بحرية بتكتيكات جديدة ومنظومات محلية الصنع. سقوط طائرة تجسسية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة أربيل شمالي العراق. ووفد وزير خارجية تركيا يعلن رغبته بلقاء نظيره السوري ويؤكد معارضة واشنطن لتقارب البلدين. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى. عجل الله تعالى فرجك سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا سيدي يا بقية الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحية طيبة إليكم جميع المستمعين الأكارم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أوقاتكم في خير، إن شاء الله برعاية وعناية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لله الحمد والمنة أن نلتقي بكم مستمعينا الأكارم في برنامج العدل المنتظر. أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو سماحة الشيخ سليم المولوي، الأستاذ في الحوزة العلمية بقم المقدسة، حياكم الله.
حياكم الله وبياكم، وجعلكم إن شاء الله من الممهدين والمنتصرين للإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام.
آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكم وأنت معنا سماحة الشيخ في سلسلة حلقات برنامج العدل المنتظر. مستمعينا الأكارم، أبحاث مهمة إن شاء الله سوف نتطرق إليها في برنامج العدل المنتظر. تابعونا بعد الفاصل، نعود إليكم. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مجددا، ونبدأ الحوار في هذه الحلقة. العراق في عصر ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا البلد الذي سيكون إن شاء الله ممهد للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ومقر الإمام روحي له الفداء. بداية أكيد هناك مقدمات للعراق في عصر الظهور مع سماحة الشيخ سليم المولوي. تحية طيبة لكم سماحة الشيخ وأهلا ومرحبا بكم. في بداية هذا البحث أكيد قبل أن نخوض في العراق في عصر الظهور، ما هي الديانات القديمة في العراق؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. واقعا سيدي الفاضل جزاكم الله خيرا، أنه العراق بالرغم من صغر مساحته لكنه تأسست فيه عدة دول وعدة مجاميع، ومثلا لدينا في جنوب العراق هم السومريون، وفوق النجف وتحت بغداد جنوب بغداد البابليون، والكشيون في الشمال الغربي لبغداد، والآشوريون الذين هم في جنوب الموصل.
نعم،
هذه دول صغيرة تأسست في العراق، وهذه الدول كانت أغلب هذه الدول لها مصدر إلهام العبادة، وكانت عبادتهم المتعلقة بالشمس، وذلك لما للشمس من آثار على الطبيعة وعلى الكرة الأرضية.
نعم.
والأشهر من هذا كله أن هنالك ديانات عدة، وخاصة في بابل. دولة بابل وهي من الدول التي ذكرت في الكتب المقدسة في التوراة.
نعم.
وذكرت في الإنجيل وذكرت في القرآن. هذه الدولة امتازت بكثير من الأسس الحضارية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الديني، وأغلب التنقيبات التي عثرت على أعداد هائلة من التماثيل للآلهة.
نعم. نعم.
أغلبها سرقت ووزعت على متاحف الدول الغربية.
نعم.
وهذه الدولة لها من الديانة القديمة وهي ما تعرف بالديانة الفتشية. الديانة الفتشية يعني عبادة الأرواح، هي تعتقد بأن كل ما موجود في هذا الوجود من أرض، من كوكب، من سماء، لهو من جبل، له روح، فهم يعبدون تلك الأرواح التي تسكن في هذه الوجودات، وهي تسمى بالديانة الفتشية.
نعم.
لكن هذه الديانة بما أنها قديمة تحولت ومرت بعدة مراحل حتى استقرت أخيرا على ديانة الأرواح، والتي هي ماذا؟ التي فقط الأرواح التي تنوب عن الشمس وتنوب عن القمر وتنوب عن الكواكب.
جيد.
اختصرت كل هذه الأديان وكل هذه المعبودات في هذه المعبودات الثلاثة.
أحسنتم، جزاكم الله ألف خير. أقف عند فاصل وأعود أكمل الحوار إن شاء الله. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله ونكمل البحث.
أين استقرت بك النوى؟ بل أي أرض تقلك أو ثرى؟ أبر أضواء أم غيرها؟ أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى؟ عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى، لا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت المغيبا لم يخلو منا بنفسي أنت النازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائقا يتمنى من مؤمنا ومؤمنة ذكرا
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم. ما زلنا معكم في موضوع العراق في عصر الظهور في برنامج العدل المنتظر، ونبحث الآن الديانات القديمة في العراق مع سماحة الشيخ سليم المولوي. نكمل البحث سماحة الشيخ، تفضل.
جزاكم الله خيرا. وهذا لا يعني أنهم لا يؤمنون بخالق واحد، لأنه كما بينا نحن في الحضارة الإيرانية،
نعم،
أنه كانوا رغم كل هذه الديانات كانوا يرجعون إلى أهورا مزدا الذي هو الإله كما بينا. الديانات في بابل أيضا ترجع إلى الإله مردوخ أو مردوك، هذا هو الإله الأعظم يعني الموجد لهذه آلي. طبعا حتى تتسهل عليهم طريقة العبادات وهنالك الكهنة حتى يسهلون طريقة العبادة، قاموا بتقسيم الآلهة إلى مجموعتين ثلاثية. نحن بينا أنه ارتباطهم بالسماء، ارتباطهم بالأكوان، فقسموها إلى قسمين، وهذا القسمين ثلاثية. القسم الأول هو مرتبط بالسماء ومرتبط بالهواء ومرتبط بالماء،
نعم،
وهو آنوم إله السماء وإنليل إله الهواء وإيا وهو إله الماء، والمجموعة الثانية المرتبطة بالشمس وهو الإله شمش إله الشمس وإله سين إله القمر وإله إشتار هو إله الخصب والأرض.
نعم.
هذه المجموعات، هذه المجموعتين طبعا لا يتركون الآلهة هم كذلك، أنه الآلهة لابد لها من زوج، فمثلا إله عشتار كان لها زوج وهو تموز. هذه الآلهة في بابل. أما بالنسبة للآشوريين، هؤلاء أنه كانوا يعبدون الإله الأعظم،
نعم،
بدل مردوخ الذي هو الإله عندهم آشور هو الإله فقط. إذن العلاقة فقط بالتسمية بالمصادر، وإلا موجد، نعم، الكل يعتقد بالموجد. هذا يدلل على أن هؤلاء القوم يمتلكون من العقلية الدينية ما لم يمتلكه أحد من المناطق الأخرى، بأنه لابد من التوجه إلى معبود موجد لهذا الكون. لكن الفرق أين؟ فقط بالتسمية. أهورا مزدا عند الإيرانيين، ومردوخ عند البابليين، وآشور عند الآشوريين. لكن هذا الصراع بين الدول وارد بما أنه دول صغيرة، فصار صراع بين الكيشيين وما بين البابليين. فعند احتلال الكيشيين إلى البابليين ماذا؟ أجبروهم على عبادة آشور، وسقط مردوخ، فعبادتهم أصبحت الموحدة أين؟ أن يعبدون آشور. بعد التحرير ونضال البابليين وطرد الكيشيين، واستعادوا ثانية عبادة مردوخ، وهذا لم يدم طويلا، لأن الإيرانيين دولة عظيمة. فعند احتلال الإيرانيين وإلى بابل وعلى يد كورش،
نعم،
أجبرهم على عبادة أهورا مزدا وهو الإله الأعظم للإيرانيين، وأصبحوا تحت سيطرته. طيب، هذا يجرنا أنهم معتقداتهم يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالآخرة، هذا ما سنعرفه من خلال ماذا؟ الأدب والفكر السومري في قضية ماذا؟ في قضية ملحمة
جلجامش. أحسنتم، أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء. نكمل البحث إن شاء الله سمحت الشيخ بعد الفاصل، نأخذ فاصل ونعود إن شاء الله. قبل أن نذهب إلى الفاصل أقول كل مؤمن يعتقد بأن من القضايا الإسلامية المهمة هي قضية الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بل الذي يظهر من بعض الروايات الشريفة إنها من أهم القضايا الإسلامية على الإطلاق. لذلك عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في كتاب الكافي لشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتا جاهلية. قال: نعم. قلت: جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه؟ قال: جاهلية كفر ونفاق وضلال. إذن علينا معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وعندما تبحث القضية المهدوية وعندما تكتب الكتب حول قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وحول علامات الظهور وحول المنظومة المهدوية بشكل عام، لهذه القضية من أهمية قصوى دينية اعتقادية. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتا جاهلية. بعد الفاصل نعود إليكم.
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونه ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عينه فساعدتها عيني على القضاء؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى؟
تحية طيبة لكم سماحة الشيخ. تحدثتم عن الديانات القديمة في العراق وعرشتم إلى قضية في ملحمة قلقامش، ما هي هذه الملحمة؟
أحسنتم جزاكم الله خيرا. هذه الملحمة من الأدب السومري والتي تتكلم عن عصر الطوفان.
نعم.
يعني في زمن نوح عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا واضح من أنه الأنبياء كانوا موجودون في هذه الأرض،
نعم،
موجودين في تلك البقعة. فملحمة قلقامش التي تسمي نوح آتو بشتم، وهي مؤلفة من 13 رقم طيني، الرقم 12 مفقود، والذي يريد أن يرجع إلى هذا البحث يجده في الكتاب لطه باقر، والذي حلل رموز هذه الأسطورة وهذه الملحمة. على كل حال، هذه تبحث عن الخلود، يعني عن الحياة الأخرى بعد الموت. يعني هذه العملية تؤمن بأن هنالك حياة أخرى وأن هنالك مخلص لابد أن يظهر في آخر الزمان في تخليص هذا المجتمع. هذه ملحمة قلقامش تتكلم عن أمرين. الأمر الأول أن هنالك حياة بعد الموت،
نعم،
أن هذه الحياة الأولى هي ممهدة للحياة المستديم الدائم.
جيد.
الأمر الآخر أنه هذا يستمر على هذا الأمر أم هنالك مخلص؟ لا، لا بد من مخلص. إذن هم يبحثون عن شيء اسمه الخلود لكي يكونوا مناصرين لذلك،
نعم،
الممهد، وذلك الذي سوف يخلص العالم من الظلم. فهي تتكلم عن زمن نوح عليه السلام،
نعم،
عندما حل الطوفان. قلقامش وصديقه أنكيدو، قلقامش الملك الأسطوري، مات صديقه أنكيدو فبقي يبكي عليه ويطلب من الآلهة أن تعيده له، فأشارت له الآلهة بأن هنالك عشبة يجب أن يجدها، وعندما يأكلها ويأخذ هذه العشبة سوف يكون حياته ماذا؟ حياته كلها مستمر لا موت فيها. فأراد النزول إلى العالم السفلي، طلب من الآلهة أن ينزل إلى العالم السفلي، يعني أن يموت ويذهب للبحث عن هذا العالم السفلي. فعندما استجيب له الأمر بالتوسل بآتو بشتن وهو نوح عليه السلام، وحدث الطوفان، هو بدأ يبحث حتى عبر كل الدنيا إلى أن وصل إلى لبنان، فوجد العشبة التي أوصاه به نوح.
نعم.
فعندما وجد العشبة في الطريق رجع إلى أين؟ إلى سامر. في الطريق نام، الرواية هكذا تقول الأسطورة. فعندما نام جاءت الأفعى أكلت نصف العشبة. طبعا هذه الأفعى تشير إلى الشيطان في قضية آدم بالمناسبة.
نعم.
فعندما أكلت نصف العشبة يقول هذا الدليل الذي جعل أن الأفعى تتجدد حياتها، وفي كل سنة بعد أن تشيخ تنزع جلدها الخارجي وتعود شبابا بسبب تلك العشبة. فعندما رجع شاهد من؟ شاهد صديقه أنكيدو، فسأله عن الآخرة، كيف يعيشون في الآخرة؟ هذا الذي يبين لدينا الثوابات، أنه نحن عندما نفعل الثوابات تصل إلى الموتى أو لا تصل إلى الموتى. يبدو عند السومرين هذا الفكر موجود، فقال ماذا رأيت؟ قال رأيت الذي يبحث في المزابل عن طعام، رأيت الذي ماذا تأتيه وجبة طبق طعام واحدة، رأيت الذي تأتيه وجبتان، رأيت الذي يأكل ليلا ونهارا. قال من الذي يبحث في المزابل؟ قال هذا الذي ليس له أولاد، لأنه لا يرسلون له طعاما، أي بمعنى ماذا؟ لا يثوبون له، لا يقدمون له الثوابات. وقال هنالك من يأكل وجبة واحدة، قال هذا الذي عنده ولد واحد. أما الذي تأتيه وجبات عديدة، قال لا، هذا الذي عنده أولاد كثيرون فهم دائما يرسلون له تلك الأطعمة.
نعم.
واضح؟ فإذا هذه قضية ملحمة قلقامش وإيمانهم بوجود المخلص والتهيئ لظهور ذلك المخلص، وإيمانهم بالآخرة بأن هنالك حياة أخرى بعد هذه الحياة.
شكرا جزيلا لكم وأحسنتم على هذا التوضيح. مستمعينا الأكارم، قبل أن أذهب إلى الفاصل، هناك رواية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه الرواية لابد أن تكون نصب أعيننا، لابد أن تكون منهاج لحياتنا، لابد أن نربي عليها أولادنا. هذه قول الإمام، هذه الرواية قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول عجل الله تعالى فرجه، يقول: فليعمل كل امرئ منكم بما يقربه من محبتنا، بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجأة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. هذه لابد أن تكون نصب الأعين. فاصل ونعود.
شمع العمر كيل ما طفى، قلبي ظنوني تخوفة، خاف انحرم من شوفتك، عمر المناية تخطفة. أمالي باسمك حبيبي، ما منها أقطع نصيبي، يا المهدي وادرب غيابك تسمع سلامي ونحيبي عشت على نار انتظارك يا جنة اطفئ لهيبي طعنتني أرخص خناجر غالي الدواء يا طبيبي من مهجتي شيل السهام خلي يرجع القلب الحمام واتنفسك يا ريحانة أملي جيت بزمن غيبة إمام وتحرى طيفك بالمنام بيك التقي لو أتلاقى بأجلي صاحب الزمان الأمان الأمان وين شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان الأمان الأمان هذا آخر كل دعاء
حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم في برنامج العدل المنتظر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان وأن نكون في رعايته وعنايته ولطف رحمته عجل الله تعالى فرجه الشريف حياكم الله سماحة الشيخ سليم المولوي في حوارنا معكم في برنامج العدل المنتظر وما زلنا في العراق في عصر الظهور الإمام المهدي في الكوفة أو نبقى في قضية الطوفان و
لا سوف نوحة. ندخل في دور العراق
لطيف لطيف
دور العراق في عصر الظهور
دور العراق في عصر الظهور
ما هو دور العراق
نعم.
وكيف يكون دور العراق فيه إذن الآن ندخل إلى دور العراق في عصر الظهور هل له دور أو ليس له دور واقعا في البحث حول هذا الدور نجد أن أغلب الأحاديث التي وردت
نعم.
حول الإمام والأحداث التي سوف تكون في العراق تدلل على أن العراق سوف يكون ساحة للصراع وساحة للقتال
نعم
وهذه الساحة كل الذين يبحثون عن آثار العراق ودوره في ظهور الإمام بأن الوضع في العراق لا يهدأ أبدا
عجيب
وهذا ما سنبينه إن شاء الله من خلال الأبحاث وتكون بين قوى متعددة وهي سوف تكون على أربعة مراحل أولا تسلط الجبابرة على العراق وتكون ليس مدة قصيرة بل تكون على مدة طويلة قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام
نعم.
حيث يخيم عليه القتل والخوف ولا يستقر أبدا أما المرحلة الثانية فتكون صراعات ولكن هذه بين من؟ بين نفوذين
نعم.
وهم أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأتباع السفياني وهو حاكم الشام أما المرحلة الثالثة سوف تكون بسيطرة السفياني على العراق بشكل كامل حتى دخول جيش الإمام المهدي عليه السلام
نعم
إذن من شماله إلى جنوبه سوف يكون تحت سيطرة السفياني بالكامل شبرا شبرا
نعم
أما المرحلة الرابعة التي سوف يمر بها هذا البلد هو دخول الإمام المهدي إلى العراق وطرد جيش السفياني وحتى يتخذ الكوفة والعراق بشكل عام عاصمة له. إذن أربع مراحل من الصراعات تنتهي بجعل العراق عاصمة.
أحسنتم، ممتاز، شكرا، شكرا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي، والشكر لكم موصول مستمعينا الأكارم على حسن الاستماع. عجل الله تعالى لك الفرج سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبل تحيات مقدم البرنامج وكادر العمل، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مسار الأفول والانهيار الذي تواجهه القطبية الأحادية الأمريكية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يشهده العالم، وفي ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالولايات المتحدة وتجعل منها تدريجيا قدرة متآكلة ومتناحرة داخليا وخارجيا، وتراجع القدرة الأمريكية الناعمة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على رؤية غرب آسيا الاجتماعية تجاه الحلم الأمريكي بعد الخروج من أفغانستان. عنوان الحلقة: تدهور صورة أمريكا الخارجية. تابعونا بعد هذا الفاصل.
تحية لكم من جديد أيها الأحبة. لقد أثيرت قضية تراجع القوة الأمريكية في الأدبيات السياسية لفترة طويلة بسبب نهجها واتجاهاتها، وكانت هناك مناقشات عديدة حول هذه القضية، ليس فقط من دول مختلفة ومنافسة لأمريكا، بل من قبل المفكرين أيضا. فعند تحليل ظاهرة تراجع أمريكا ووصفها تجدر الإشارة إلى عدة نقاط، منها انحدار أمريكا هو عملية تدريجية بدأت في الماضي وستستمر في المستقبل المنظور. إن انحدار أمريكا يعني إضعاف أمريكا وليس تدمير أو انهيار هذا البلد. لفهم مدى انحدار أمريكا يجب على المرء أن يعرف ماضي هذا البلد وموقفه. هذه الثغرات والتحديات لا تزال قوية بعد حوالي قرنين ونصف القرن من تشكيلها، وتستهدف هذه التحديات أساس المجتمع الأمريكي وتظهر كمضاعفات من وقت لآخر.
نعم مستمعينا الكرام، بالنظر إلى الفجوة المتنامية بين الأغنياء والفقراء والتي كان من مظاهرها إطلاق حركة وول ستريت، يجب القول إنه بالنظر إلى أزمة السجون والسجناء في أمريكا، واعتبار أن أمريكا لديها أعلى نسبة من السجناء في العالم الغربي، فإن أمريكا تواجه في هذه الظروف مثل هذه التوترات. وفي السنوات الأخيرة مع كشف الستار عن مشاكل أمريكا العميقة في العديد من المجالات الاجتماعية، انخفض مستوى الثقة بسلطة إدارة الحكومة الأمريكية بشكل كبير. أفول أمريكا، برنامج سياسي حواري يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
نعم أعزائي الكرام، واليوم لم تعد أمريكا معروفة بألقاب مثل الحرية والازدهار والازدهار الاقتصادي وكرامة الإنسان واحترام حقوق الإنسان، بل تعرف بالعنف وعدم المساواة والتمييز والجريمة المتفشية وإحصاءات الجرائم الفظيعة. وتعاني أمريكا من انقسامات اجتماعية عميقة على صعيد قضايا مثل الثروة والعرق والجنس. وعلى الرغم من مرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة، إلا أن التمييز العنصري والمعاملة العنيفة للسود لا تزال تعتبر إحدى السمات المميزة للمجتمع الأمريكي، وهي دائما قضية مهمة في هذا البلد. على الرغم من أنه كان من المتوقع مع وصول أول رئيس أمريكي أسود باراك أوباما أن يتم إنشاء نهج جديد في مجال التعامل مع السود، لكنه وعلى الرغم من تلك التوقعات فإننا نشاهد بالفعل تدهور حالة السود من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. على أي حال، فإن القضية التي أصبحت واضحة للغاية في السنوات الأخيرة هي العنف اللامحدود للشرطة الأمريكية ضد السود.
الضحايا الرئيسيون في الواقع لعنف الشرطة الأمريكية هم من السود والملونين، وهذه القضية هي أحد الأسباب الرئيسية للاحتجاجات وأعمال الشغب التي تحدث من وقت لآخر في المدن الأمريكية. رغم أن السود يشكلون حوالي 12% من السكان الأمريكيين، وليس لديهم ازدهار في المجتمع الأمريكي. على العكس من ذلك، فإن نصيبهم من مشاكل وقضايا مجتمع هذا البلد مرتفع للغاية، فإن عددا كبيرا من السجناء الأمريكيين هم من السود. مع تنصيب دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة تشكلت الضغوط على السود، وبحسب شيلا جاكسون لي النائبة عن ولاية تكساس الديمقراطية في الكونغرس وعضو لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، العنصرية تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي الأمريكي. إن تجاهل شيلا جاكسون للمطالب المتراكمة في المجتمع الأمريكي، خاصة في سياق المطالب المشروعة والمقموعة، سيخلق بالتأكيد ظروفا معقدة لأمريكا في السنوات القادمة من القرن 21. نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج أفول أمريكا، وعنوان الحلقة تدهور صورة أمريكا الخارجية. تابعونا بعد هذا الفاصل.
أيها الأخوة والأخوات، المهم أن هذه المطالب لا تقتصر فقط على القضايا العرقية، وخاصة طلب إنهاء التمييز العنصري والعنف ضد السود منذ قرون، ولكن أيضا عدم الرضا عن جميع أنواع المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستمرة لمئات الآلاف من المواطنين. أصبح عنف السلاح مرضا مزمنا في المجتمع الأمريكي تحت تأثير عوامل متعددة مثل الاستقطاب السياسي، تزداد صعوبة حل هذه المشكلة. يسلط العنف المتصاعد باستخدام السلاح الضوء على ضعف حكم حكومة الولايات المتحدة ونفاق الديمقراطية على النمط الأمريكي، والتي لا نستطيع حماية أرواح الناس. ويشير الخبراء إلى أن انتشار الأسلحة يؤدي إلى تفاقم جرائم العنف، كما أن ارتفاع معدل الجريمة يجبر الناس على الشعور بضرورة امتلاك أسلحة لحماية أنفسهم، مما يشكل حلقة مفرغة.
نعم، لقد أصبحت مشكلة العنف المسلح في الولايات المتحدة أكثر صعوبة في الحل، ويفتقر الجمهور عموما إلى الشعور بالأمان وثقة أقل في قدرات الحكومة الاجتماعية. تظهر التحليلات الإحصائية أنه على الرغم من أن حوالي 5% من سكان العالم يعيشون في الولايات المتحدة، فإن ما يقرب من 31% من جميع حوادث العنف المسلح تحدث في هذا البلد. يرتبط عنف السلاح في أمريكا ارتباطا مباشرا بمسألة حرية شراء وحمل الأسلحة النارية في أكبر دولة رأسمالية في العالم. لقد أدت حرية حمل السلاح في أمريكا بالفعل إلى زيادة العنف المسلح واستمرار ظاهرة القتل الجماعي. وفي هذا الصدد، فإن بعض العوامل مثل الإحباط والخلافات الأسرية لقضايا العمل لها تأثير على هذا النحو تحت تأثير الأفلام والألعاب الكمبيوترية، حيث يحمل الشخص سلاحا ويبدأ في قتل الناس في الأماكن العامة بمجرد مشاهدته لتلك الأفلام.
بالطبع أعزائي الكرام، مثل هذه الجرائم الجماعية منفصلة عن العنف اليومي للعصابات الإجرامية وتهريب المخدرات، والذي يعتبر أيضا أحد أسباب ارتفاع عدد جرائم القتل بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة. قدمت الحكومة الأمريكية لوائح جديدة لمراقبة الأسلحة في 4 أبريل لتنظيم البنادق الأشباح غير المرقمة والتي يصعب تتبعها، لكن على الفور انتقد بعض الجمهوريين القواعد الجديدة، وقالت بعض الجماعات المناهضة للسيطرة على الأسلحة إنها ستقاضي القواعد الجديدة.
وقال عالم الجريمة الأمريكي توماس أبوت إن واشنطن يكتنفها الاستقطاب السياسي، وإن التقدم في معالجة العنف المسلح على المستوى الوطني سيكون بطيئا للغاية. وعلقت نيويورك بوست أن الاعتماد فقط على مكافحة البنادق الشبح لا يمكن أن يحل مشكلة عنف الشباب المسلح في الولايات المتحدة، فالشباب في الولايات المتحدة على طريق الجريمة بسبب عوامل مثل الفقر، عدم الاستقرار الأسري، والأنظمة المدرسية المحطمة. ومن الجدير بالذكر أن تصنيع وتجارة البنادق في الولايات المتحدة قد شكل سلسلة صناعية ضخمة.
إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
سيدي مرعوي يا بل مذلت ويلي ما جني وجللني البعد يا سيدي بمسكنة من شقاها اكتوي فمات فؤادي من الموبقات ومات شعوري كما كل ميت فأحيه يا محيي من في القبور ضميء ومنك استقيت